الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أخوتي في الله، فإن مما يتعين على الصائم حفظ صيامه منه أن يجتنب الغيبة والنميمة، فإنهما من أخطر الأمور ومن كبائر الذنوب وموجبات سخط وعقوبة علام الغيوب. ذلكم عباد الله، لأن الكلام في أعراض الناس بما يكرهون آفة من آفات الألسنة. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي بها بالا، ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. فالغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب الموبقة التي تواطأ القرآن والسنة عن النهي عنها والتحذير من عواقبها. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به إلى السماء مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. خرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وغيره بسند جيد. كذلك روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. إخوتي وأخواتي، تتجلى خطورة الغيبة في وجوه متعددة. الأول أنها من ظلم الناس الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه حتى يغفر أهله الذين اغتابهم. الثاني أنك إذا ابتليت بالغيبة بأن تستسهلها فإنك لا تتخلص منها إلا بأن تذكر أخاك بأن تندم على خطيئتك، وتذكر أخاك بمحاسنه التي تعلم، وتستحله منها إن أمكن دون أن تحصل مفسدة أكبر، وإلا فإنك تستغفر له في ظهر الغيب. ثم إن أيضا الغيبة من الأسباب التي تذهب بالحسنات يوم القيامة، وقد تحمل صاحبها ما لا يحتمله ويطيقه من السيئات، فإنها مما يقتص المظلومين من الظالمين من حسناتهم، أو يحمل الظالمون من سيئاتهم. الثالث أن الغيبة من الكبائر، والكبائر مانعة من مغفرة الصغائر والمدخل الكريم. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الرابع أنك إذا حضرت الغيبة ولم تذب عن عرض أخيك خذلك الله يوم القيامة في موقف تحب أن ينصرك فيه. الخامس أن المجلس الذي تحدث فيه الغيبة ويقر المغتاب عليها منهي عن حضوره. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فحضور المجلس والسكوت عن تذكير المغتاب وزجره والذب عن عرض الغائب إثم يستحق حاضره العقوبة عليه. فلا تعرض نفسك للإثم والعقوبة من أجل مجاملة الناس ومداراتهم. السادس أن اجتماع الغيبة والبهت مما يقسي القلب وأبعد القلوب من الله تعالى. القلب القاسي كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القسوة موجبة لغضب الله تعالى وشديد عذابه. والغيبة قد تكون نميمة أيضا، فإنك إن ذكرت أخاك المسلم بما يكره وكان فيما ذكرته ما يحقر من شأنه أو يسيء الظن به صارت نميمة، لأنها أفسدت بين الرجلين وقطعت حبل التواصل والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين. فالواجب على من ابتلي بمجتمعات الناس أن يأخذ حذره اتقاء الشر من هذه البلية المشؤومة، أعني الغيبة والبهت، وأن يمسك لسانه عن الوقوع فيها، وأن يزجر من وقع فيها، وأن يذب عن عرض أخيه الغائب، فإن لم يقبل منه فليخرج من المجلس خوفا من ربه تبارك وتعالى، وشحا بحسناته أن تذهب للناس وربما تذهب إلى أبغض الناس إليه، وحذرا من أن يحمل من سيئات الناس ما لا قبل له به في وقت هو أحوج ما يكون إلى مثاقيل التخلص من مثاقيل الذرة من السيئات وتحصيل مثاقيل الذرات من الحسنات. فاتقوا الله إخوتي في الله، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناهوا عن الإثم والعدوان، واعتصموا بالله تعالى، وتأسوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، واسألوا ربكم الثبات على الحق حتى تلقوه غير مبدلين ولا مغيرين. أسأل الله لي ولكم ذلك، وأن يجنبنا موجبات الشقوة وأسباب المهالك، وأن يزحزحنا عن النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوينا وكل ذي فضل علينا من المؤمنين والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.